نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، من خير الحديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: كلها انتهينا منها؟
اي كلها.
اي يقرا السادي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير سورة الطلاق وقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. قال رحمه الله: تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت، وهنا أمر بإسكانهن. وقدر الإسكان بالمعروف وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها بحسب وجد الزوج وعسره.
أي مطلقة هذه؟ الرجعية ولا البائن؟ الرجعية. أسكنهن وقت العدة ولا بعد العدة؟ وقت العدة. نعم.
قال رحمه الله: قال الله عز وجل: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل، لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة.
وهذا يحدث، مستعجل يبي يتزوج. اي نعم، وما عنده غير هذا البيت، وهذا حدث. اظن شخص اخبرني بهذا مع انه صالح، لكن يحصل زلل عند بعض الصالحين احيانا. ففي فترة العدة، ان كان ما خاب ظني او ذاكرتي، يعني يريدها أن تخرج، هذا البعض على كل حال، فيؤذيها بالكلام. ليش هذه تحركت من مكانها؟ ليش هذا كذا؟ ليش هذا كذا؟ فتحس بضيق شديد فتخرج، فيقول هذا الذي أريده، فيأتي بزوجها. فحينئذ أرشد الرب أنه لا يجوز هذا. قال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فيخرجن، يعني فلا يحل ذلك. وعليها هي أن تصبر على العدة إلا في شيء لا تستطيعه، لأن تنفيذ الواجب أحيانا يحتاج إلى صبر. أليس الأمر معروف عن المنكر واجب؟ لكن يحتاج إلى صبر. قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فليس كل واجب تجده يفرض على العبد ويكون في أثناء العمل به يجد لي ويسر. قال الله تعالى ألف لام ميم حسب الناس يترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تأتي صالحة تنفذ أمر الله طلبت جاءتها المصيبة فجاءت أذية نوع أذية فتصبر حتى لا يكون للصبر مجال. أن مأمورا لا تخرج من البيت والداري تداري قدر المستطاع ولعله يعدل عن هذا المشروع. لما تداري وتحسن إليه وفي ذهني واحدة غيره يبي يطلعها عشان من أجل يجيبها فيذكر حسن خلقها وأنها تغيرت وأن له منها ولد يقول مالي ولي الثانية هذه فيبقى معها يبقى معها لما يرى منها من حسن بعد إساءة. والنفس مفطورة على محبة من أحسن إليها خاصة بعد الإساءة. نعم.
قال رحمه الله أي لا تضارهن عند سكناهن بالقول أو الفعل لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة فتكون أنتم المخرجين لهن. وحاصل هذا أنه نهي عن إخراجهن ونهاهم عن الخروج وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل عليهن ضرر ولا مشقة وذلك راجع إلى العرف.
طيب نفقة المرأة في أثناء العدة في أثناء العدة نفقتها على من؟ على الزوج ينفق عليها أثناء العدة. طيب لو مات الزوج أثناء العدة هل ترث؟ ترث لأنها زوجة. طيب إذا جاءت تخرج لبعض شأنها تستأذنه؟ تريد أن تخرج لسوق وهي تحت أو تحت في البيت
تستأذن.
لا شك أن كثير من العامة يتعاملون مع الأحكام الشرعية بالعقل. أول ما يقول لها أمس أنت خرجتي أنت ليش تسأل إيش لك شغل اللي بينه وبينك انتهى هكذا ما يسألون مشايخ ولا يرجعون العلم. عامة العام أغلب العام حقيقة من غير أي مجاملة يرجعون إلى الرأي والعقليات والأعراف وهي تراها حجب عن الله عن السير لله كما ذكر ابن القيم. فمن حجب السير لله العادات والأعراف وهذه العقليات تحجب العبد السير الله السير الله تعمل بأحكامه. فما إذا باتت بالعقل والآراء حجبت قلبك ونفسك على الله ما رجعت للحق ولا السنة. فنبغي تقول في نفسها سأسأل أهل العلم هل له إذن. أكثر الناس يتصرفون بآرائهم ولذلك يلقى الإنسان مشكلات كثيرة من النساء خاصة في هذا العصر. إنكم تشاهدون فضل الله عليكم يا رجال كيف حضوركم بارك الله لكم أكثر من النساء. إذا أنتم حضوركم في الدرس الواحد من 90 إلى 120 أو من 70 إلى 120 في درس فإن النساء يكونوا 7-5 لشغالهن بالبيوت والبعد عن العلم. فحينئذ إذا ابتعدت المرأة عن العلم يظهر الجهل وتكون المصائب. إذا ما يكون المعيار مع أثناء النقاش العقل والعرف يكون النقاش مع عايش العقل والعرف في زعمها واللوازم التي ليست بلازمة شرعا ليست بلازمة فتلزم بها أنت ينبغي أن تفعل كذا ما كان ينبغي أن تفعل كذا. وذلك فوق الجهل الطبيعي يقول ما رأيت
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كل. ولذلك قال النبي داري هتعش بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينئذ ما يجوز للمرأة هذه إذا طلقت أن تأتي بأحكام عقلية، تقول أنا خلاص انتهى بينك ما لك شيء عندي. دائما ذكر المرأة إذا قدمت لك مقدمة، سواء كانت أخت أو زوجة، قل لا تكلمين بشرع ولا برأي. إن كان فيها خوف من الله تقول لا ما أقدر أقول بشرع، قل إذن ما دام ذلك فالشرع هنا الحكم، فسأل أهل الذكر. فربطها بالعلماء حتى تتعود، أنك لو جاريتها بعقلها لن تتعلم. لو أقمت عليه الحجة العقلية ست مذابة من ترك النصوص وناقش الملاحدة بالعقليات، لو كان بها على غير الله لفسد الزاد. وحينئذ لن تصل للحق، ما دام أنك تعلم أنها أولا ليست من جنس الملاحدة، مسلمة، إذا زلت بالنصوص يجب عليها أن ترجع إليها. والقصد المشترك هو قصدي النقاش بالعقل، وهنا يختلف الأمر، لأن أولئك الملاحدة لا يسلمون للشريعة، وهذه مسلمة تسلم للشريعة إذا كانت صالحة. إذا كانت غير صالحة ينبغي أن تتعرض للتأديب حتى تستمع للشرع وتنقاد إليه. ومن أعظم أسباب التواء النساء الجليسات والمستشارات. تقول أنت شفتي زوجي سوى؟ أي نعم. تبدأ على القضية، فعل كذا، أخذ الولد وفعل كذا وكذا، ما له حق والله. فأخذت كلام صديقتها التي هي ليست من أهل العلم على أنه كالقرآن، فتيقنت حينئذ بخطأ، بالخطأ من غير دليل، صارت ترجع للزوج وتشتد عليه، لأن استشارت من؟ صارت جهل أمثالها، ذهبت تتنفس عند صويحبتها، وإذا بصاحبتها تنفذ عليها سموم الجهل وتؤكد عليها، تقول لا ما له حق، كيف يفعل هذا، لا يجوز إلى آخر، فتتكلم عن الله بغير علم وتفتيها بالعاطفة لا بالشرع، كيف كذا ما يصير. لو قلت لها ما أدري أنه ما يصير ولا يجوز، تقول يعني بالعقل، كيف العقل، هذا مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، ما كان حسن في العقل حسن في الشريعة، يجب المرأة أن تعود للرجوع للعلماء، تربط أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. ونشر علم في البيت يقيك هذا الشر، إذ أول شيء يفعل الرجل مع زوجته يعلمها التوحيد، في السيارة، في النزهة، من طريق القائل أسئلة، ويرتب في نفسه أسئلة، يعني ممكن في المكتب في وقت فراغه يكتب على كتاب التوحيد 63 باب، على كل باب سؤال، سحب سؤال ويضعه بجيبه، كل ما سأل سؤال في السيارة لو أولاده يحط عليه خط إنه أجاب وجابه صحيحة كلهم، بدءا من الزوجة للولد الكبير للصغير. هذا فلك السؤال، هذا أو هم يدورون حول فلك السؤال حتى ينتهي من الأسرة كلها. والأصل في ذلك فعل يعقوب أنه ألقى السؤال على ولده فقال ما تعبدون من بعدي، فإذا انتهى من السؤال الأول ما الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية؟ إذا أشرك الرجل في الطيرة هل كمن أشرك فدعا غير الله؟ هذا شرك الألوهية، هذا شرك الربوبية، تفريق تفصيل. فإذا اطمأن لأنهم علموا مجملات على الأقل مهمة في كتاب التوحيد انتقل بحسب، لو كان الزوج الولد يعمل في التجارة أسئلة تتعلق بالتجارة على حسب ما يسمع الوالد في الحلقة، وإن كانت معه الزوجة ما تحضر حلقات العلم يلقى عليها أسئلة في العشرة الزوجية،
ما حدود
ما قريته
الهجر؟ متى يهجر الرجل امرأته حتى لا تقول ظلمني لما هجرني؟ هجر جاء في القرآن، إيش حدوده إلى آخر، حتى إذا وقعت واقعة، وقعت واقعة يكون في نفسها جواب، فلا تستغرب وتنكر شيء من الشرع. فهذه آفة عظيمة لمن لم يتعلم، فإنه ينكر شيء من الشرع لعقله فيتعرض لسخط الله، إنه تكلم عن الله بغير علم. فلا بد من التعليم، وهو أساس سعادة الأسر. كثير من الأسر الآن يعيشون في حياة ربما يتمنوا، يعني يستريحون إذا خرجوا خارج البيت في نزهة مع أصحابهم أكثر من بقائهم في المنزل، لأنهم هم لم يدخلوا للمنزل السعادة بالعلم، أهملوا البيت من العلم. صارت القضية في البيوت والزوجية فقط لذات عاجلة، لذة الجماع، لذة الطعام اللذيذ، لذة القيل وقال، فينقلب بعض الناس ممن حتى يطلب العلم في بيته كالعادة، ما يسمع منه إلا الصراخ والقيل والقال، ولا يسمع منه تأديب ولا تعليم. وهذه ما كانت بيوت الأنبياء من قبل. لو كشف لك ومر على الأسر التي عاشت مع الأنبياء من إبراهيم من نوح إلى عهد نبينا، فكشف لك إيش كان يفعل النبي في بيته، من أعظم المهام اللي يفعلها النبي في بيته ما هو؟ التعليم، التعليم. فذلك أسعد الناس كانوا. فأما إذا قال والله أنا طلبت العلم وما تخير أي شيء في بيتي، إنك ما تعلم، أنت ما تعلم، نعم قد تصاب بدهشة لأنك تأتي تعلم فتجد الرفض، لأن هذا وبال أمرك أحيانا، لأنك قعدت فترة طويلة ما عودتهم على التعلم. فاصبر، لا تصبر، كمل إلى أن تلين القلوب، إيه؟ لأنك أنت عودت هذه الأسرة من سنين وأنت ما تعلمهم، إلا في النار وقت حدث كبير مو كل شيء. فلما تأتي تلقي علم تجد الرفض، وتجد ما عودتهم أصلا تعلمهم، عودتهم تضاحكهم وتجاملهم فقط، ما عودتهم بالرجوع لحقيقة ما في الكتاب والسنة والتفقه فيهما. ومن أمثلة ذلك، انظر إلى مجموع النساء، كم نسبة من إذا غاضبت زوجها ثم فجأها بإلقاء الطلاق كيف تهجم تهجم على دولابها وتنزل أشياء وتأخذ الشنطة وتتصل بأخيها، هذه جهل، هي ما تهجم، يعني مصدرهم فعلا أحيانا السينما. تذكر مثلا سوت من موقف، تفعل مثلا تقول لما خرجت وزعلان وهذا واتصل عليها زوجها وكذا نأذبه حتى يتصل فيه ويرجعني، شافت في المسلسل هذا، ما في مصادر، ما في مصادر، فتريد عاد تنفذ ما أملاه المخرج على عقول هؤلاء الأغبياء، تنفذ نفس الشيء. وأنا مستحيل أرضخ لرجل، أنا مستحيل كذا، تسمع مثل تقول وغير بنفس الكلمات تتقمص شخصيتها، لأن مثل عجبتها في لبسها وعجبتها فستعجبها في منطقها، مستأخذ بها، مستحيل أخضع لراجل، مستحيل أنا إلى آخر. في نفس الدراما اللي قيلت في مسلسل تتنفذ، لأن ما أنت ما علمتها، فلو علمتها لتجد أثر ولو بعد حين مهما كان. فإن مكة تعرفون كيف كانت قبل ما بعث النبي وبعد ما بعث النبي، لو كشف لكم الغيب ورأيتم مكة قبل ما بدأ النبي يعلم، أول تعليم بدأه سواء في ساحة الحرم سواء في السوق سواء قبل أن يعلم، لا رأيت شيء تقزز منه، لا يمكن تنظر إليه فضلا أن تعيش فيه، تنظر فقط إليه فضلا أن تعيش فيه. ثم بصبر النبي اللهم صل عليه بالتعليم، صبر على ذا قوم قالوا ساحر كذاب إلى آخره، صبر عليهم اللهم صل عليه، تعب صبر. وحينئذ تأتي مكة الآن مهما كان
فيها من بعض المعاصي، لكن أصل التوحيد الحمد لله رجع. أصنام هدمت، حجاب فيه خلل عند بعض النساء يدخلن الحرم لكن ما تجد عاريات تطفن حول البيت. فتغير الأمر بعد دعوة النبي، ثم جاء من يجددها وهو أئمة مثل الإمام محمد الوهاب وغيرهم، وصار الأمر إلى ما ترون إليه هيئة في وسط الحرم، بحيث أنه من أظهر الشرك فقال يا ولي الله يا علي، جاءته هيئة استدعته وكلمته وأنكرت عليه. الحمد لله. نعم. إيه اقرأ السابق.
قال الله عز وجل في سورة الطلاق: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال رحمه الله في قوله عز وجل: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ذلكم الذي ذكرنا لكم في الأحكام والحدود يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن من يؤمن بالله واليوم الآخر يوجب له ذلك أن يتعظ بمواعظ الله، وأن يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة ما تمكن منها، بخلاف من ترحل الإيمان من قلبه، فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من الشر، ولا يعظم مواعظ الله لعدم الموجب لذلك. ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم، أمر تعالى بتقواه، وأن من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل له فرجا ومخرجا. فإذا أراد العبد الطلاق ففعله على الوجه الشرعي بأن أوقعه طلقة واحدة في غير حيض ولا طهر قد وطأ فيه، فإنه لا يضيق عليه الأمر، بل جعل الله له فرجا وسعة يتمكن فيها من مراجعة النكاح إذا ندم على الطلاق. والآية وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة فإن العبرة بعموم اللفظ، فكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضات الله في جميع أحواله فإن الله يثبته في الدنيا والآخرة. ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجا من كل شدة ومشقة، وكما أن من اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا، فمن لم يتق الله وقع في الشدائد والآصار والأغلال التي لا يقدر على التخلص منها والخروج من تبعتها، واعتبر ذلك بالطلاق، فإن العبد إذا لم يتق الله فيه بل أوقعه على الوجه المحرم كالثلاث ونحوها، فإنه لا بد أن يندم ندامة لا يمكنه استدراكها والخروج منها. وقوله ويرزقه من حيث لا يحتسب، أن يسوق الله الرزق للمتقي من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به. وقوله ومن يتوكل على الله، أي في أمر دينه ودنياه، لأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ويثق به في تسهيل ذلك، فهو حسبه أي كافيه الأمر الذي توكل عليه به. وإذا كان الأمر في كفالة الغنى وإذا كان الأمر في كفالة الغني القوي العزيز الرحيم فهو أقرب إلى العبد من كل شيء، ولكن ربما أن الحكمة الإلهية يقتضي تأخيره إلى الوقت المناسب له. فلهذا قال تعالى إن الله بالغ أمره، أي لا بد من نفوذ قضائه وقدره، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي وقتا مقدرا لا يتعداه ولا يقصر عنه.
الذي يحجب العبد عن العمل بوصية الرب في أكثر من آية بالتقوى، في مخافة الله اتباع عمر اشتنى النواهي، الشك الهوى، وتزين الشيطان العبد أنك لو خالفت هواك تعبت وشقيت وضاق صدرك، هذا من تزين الشيطان. بينما لو اتبع الحق الذي يخالف هواه سيد من النصر من الله والتأييد وراحة البال ما يندم معه مع تلك النيه، نيه السوء التي كانت عنده، وهي انه خلقت هواي ساتعب ساشقى في نفسي. فكانه غلب نصره الهوى لقلبه وراحته وتصريفه وتدبره لما في قلبه اكثر مما عند الله ولا يشعر. يقول الهوى ان خالفته حصل لي في قلبي من اللأواء والتعب والمشقة، فسوافق هواي واستغفر. بينما لو أنه اتقى الله وخالف هواه، الله شكور، من أثر شكره، من شكره أن يري العبد عاقبة إيش؟ اتباعه لأمره وترك هواه. إيه نعم، لأن يقول النبي ما ترك عبد شيء لله فخالف عن هواه إلا أبدله الله خيرا منها. وهذه الخيرية من عدة جهات، تجد الخيرية في أثرها في القلب. خذ إنسان مثلا يسمونه باللغة العصر اجتماعي، إذا دعي إلى عرس يفرح لأنه سيلقى ناس ويكلمهم يأكل معهم طعام، سيجد لا شك لذة في هذه الدعوة وإجابتها. قيل له في العرس موسيقى أغاني، فيبدأ يلوح بعينه ويبدأ الشيطان يأتيه بالتأويلات إيش؟ الفاسدة. فإياك والتأويلات الفاسدة. فإنك تجد سبحان الله شخص لمعت في عينه الآخرة حينئذ، تقول تحف الجنة والقصور وما فيها من سرر وأرائق، وكلامي مع إخوان لي صالحين دخلوا الجنة وتحدث معهم على السرر، وآكل فواكه الجنة والحور والجمال رؤية الرحمن، خير لي هذا العرس كله. فيجلس ويغلب جانب الخوف من الله ويتقي الله، وليس عرسه الموسيقى. سبحان الله، هو على سريره هيئ للنوم وما تعشى العشاء اللذيذ الذي في العرس، ولا أحد سلاه بكلام وثقافات يعني تأخذ عن الجو اللي يسمونه العامية روتيني، يعني قال كنا وحدث في الدنيا كذا وكذا، كلام يسلي. فتجده هو ماسك لحافة، حاط لحافة على ربع بدنه وهو متهيئ للنوم. سبحان الله، يغذى براحة ونعيم في نفسه أضعاف ما كان يتوهم تحصيله من هذا العرس الذي يحتوي على معصية. أضعاف أضعاف. جاء يخرج الزكاة، حق واجب في المال له يخرجها، تهو الشيطان قال إن ما عاد في فقير سالم، كل فقير أنا عنده دش تأويلات منهن، لا تخرجها اليوم. كانت هذه أيام الرسول ما كان كنا صالحين وكذا، جاء تأويلة فاسدة كلها، خلاه ما يخرج الزكاة الشيطان. أخرج 10,000، أخرج 40,000، لا تفعل، هي واجب أن أخرجها. فيجد هذا المال اللي حبسه وهو ينبغي انفاقه سيكون وبال عليه، وينفق فيه أشياء كثيرة تبدده، ويلقى حسرة من جراء امساك ماله، بينما لو أنفقه يلقي له في قلبه راحة ولو بعد حين أعظم من ما يجده من امساكه وتلذذ بنفقاته به. هذا المعنى ترى لا يدركه إلا العالمون، أما الغافلون بحب الدنيا وسكرتها ما يدركه، وذلك دائما عندهم مرجح الهوى مباشرة. وإذا كان فيهم دين فيرجح الهوى، ويش عندهم؟ التأويلات الفاسدة. عنده هوى لكنه يصطدم يقول لك أنا دين، وإذا به يأتي بالتأويلات الفاسدة ترجيح هوى على طاعة ربي الذي خلقه فسواه سبحانه. فالمسلم حينئذ أن ينتصر أو ينصر دينه وإيمانه على هواه. كيف؟ استعد يجهز الجيش قبل المعركة. بعض الناس ما يجهز الجيش إلا وقت المعركة، هذا يخشى أن يخسر قبل المعركة. يبيلك قيام ليل، يبيلك صدقات، يبيلك قراءة قرآن، حضور حلقات علم، يبي لك تسبيح، إدراك لما تسبح به، مو بسبسبة كما قال علامة الألباني، إيه قل علامة الألباني سبسبة، لكن سبحان الله أنزه الله عن كل ما يليق به، وتفكر في تسبيحك بعد الصلاة، هذا يطيب قلبك ويصلح. حينئذ تكون جهز جيشك، جاء الحدث لقيت نفسك اتصلت على الهواء، لكن ما تجهز نفسك، ما تجهز نفسك، جاءك الحدث فجأة وإذا بك خالف القرآن تبع لهواك، ما جهزت الجيش، ما أطعمت الجند، ما شربتهم، ما رفعت عنهم، ما إلى آخره، حتى إذا جاء الجيش وقامت المعركة مع الشيطان جدته يطرح من أول وهلة، مفهوم؟ فتجهيز الجيش هذا عن علم تكتسبه، تحضر حلقات، عن ما يزيد إيمانك لتعمل بالعلم من قيام ليل، من صدقات، من خضوع عند الكلام مع الوالدة والوالدين، صلة رحم إلى آخره، فتجد جيش قوي حينئذ، ما يظهر يلمع أمام العالم إلا خسف به مباشرة، ما يرى خياله إلا أوقعه صريعا. نعم.
قال الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة الطلاق: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليك ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء ذكر تعالى العدة فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم بأن كن يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبر أو غيره أو لم يرجى رجوعه فإن عدتها ثلاثة أشهر جعل لكل شهر مقابلة حيضة. واللائي لم يحضن أي الصغار اللائي لم يأتيهن الحيض
على هذا لو كان المرأة أخذت حبوب مثلا من حمل أو غير ذلك فرضت دورتها طلقت فسبحان الله حاضت الحيضة الأولى تنتظر الثانية وإذا بها بعد خمسة شهور ثانية هل يمكن بعد هذه الأشهر الكثيرة أو بعد شهرين حيضة بشهرين أن يقال واحد باثنين يعني حيضة حبتي أنا جات في شهرين واحدة هذا تقول حتى لو كان كل بين حيضة وحيضة ثلاثة خمسة شهور فرضا ثلاثة شهور هذه الحيضة هذه الحيضة هذه الحيضة جاء ثلاث حيض كما قال بعض العلم حينئذ تطهر وتغتسل نعم وتشوف عاد الزوج الذي خلص منها الدكاترة يبي الحيض تنزل إذا كان طبعا لا شك أنها مئديته نعم وتجد الأموال تنفاق وتجد مراجعات يبيها تنزل بمضطرب الحيض وتجد الأخرى الفاضلة التي يندم الرجل أو يرجو صلاحها فيقول الحمد لله أن تأخرت بمرض رب ضار نافع
قال رحمه الله قال الله عز وجل واللائي لم يحضن أي الصغار اللائي لم يأتيهن الحيض بعد والبالغات التي لم يأتهن حيض بالكلية فإنهن كالآيسات عدتهن ثلاثة أشهر وأما اللائي يحضن فذكر الله عدتهن في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أي عدتهن أي يضعن حملهن أي جميع ما في بطونهن من واحد ومتعدد ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيرها ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أي من اتقى الله تعالى يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير ذلك أي الحكم الذي بينه الله لكم أمر الله أنزله إليك لتمشوا عليه وتأتموا وتقوموا به وتعظموه. ومن يتق الله يكفر، قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. ثم قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت، وهنا أمر بإسكانهن وقدر الإسكان وقدر الإسكان بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها بحسب وجد الزوج وعسره. وقال: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل لأجل أن يملن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة، فتكون أنتم المخرجين لهن. وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن ونهاهن عن الخروج، وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل عليه ضرر ولا مشقة، وذلك راجع إلى العرف. وإن كن أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائنا، ولها ولحملها إن كانت رجعية، ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن. فإذا وضعن حملهن فإما أن يرضعن أولادهن أو لا، فإن أرضعن لكم، قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن المسمات لهن إن كان مسمى، وإلا فأجر المثل. قال تعالى: وأتمروا بينكم بمعروف، أي ليأمر كل واحد من الزوجين ومن غيرهما الآخر بالمعروف، وهو كل ما فيه منفعة. ليأمر كل واحد من الزوجين ومن غيرهما الآخر بالمعروف، وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة. فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيها من الشر والضرر ما لا يعلمه إلا الله، وفي الائتمار تعاون عن البر والتقوى. ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة، خصوصا إذا ولد لهما ولد، في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض، ويتأثر منه البغض شيء كثير. فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمخاصمة، وينصح على ذلك. قال تعالى: وإن تعاسرتم، أي بأن لم تنفقوا على إرضاعها لولدها فلترضع له أخرى غيرها، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. قال تعالى: فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه، فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه ووجب عليها.
وجاء الوعيد الشديد للمرأة إذا أهملت ولدها من الرضاعة بأن تعلق وتنهش الحياة من ثديها، أو كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا في حال أنها لا ترضعه ولا تمكن أحد يرضعه. أما إذا استأجرت لشغلها من يرضعه فأظن هذا الوعيد لا يصيبها. من بعض من كتب في الوعيد هذا كتاب أو رسالة أظن فيها غرابة، قال: يجب المرأة أن ترضع ولدها، وإذا ما رضعته تنهش الحياة من ثديها. طيب، هذه الآية: وإن تعاسرتم فاسترضع له أخرى، فتكون عندها شغل مثلا مدرسة هذا الوقت بس ترضع، كلها مدرسات من تنهش، يعني ينهشن يوم القيامة ويحدث لهن، وهن يعني يحتجن للعمل ويذهبن للعمل، فلعل هذا محمول على أي شيء. الإهمال، لا هي أرضعته وهي تستطيع، ولا مكنت أيضا أحد يرضعه، ولا استأجرت، وأهلت ولد أحملته أمه، فيها عصبية الله يعني إن كانت حية الله يهديها، وإن ماتت الله يرحمها على كل حال، ما يتمنى الإنسان عذاب القبر المسلم. فخرجت سمعت صياحها فخرجت وأهملت الولد، يصيح مسكين يصيح يصيح، جاءت جته والتو يعلقه من شدة البكاء وميت، أعوذ بالله. فصدمت صدمة عظيمة، بقيت طوال عمره ربما في نفسها موتته وهي تنظر إليه، كيف تركته هذا وهو جائع، لأنه هو أصلا المسكين الولد الصغير هذا أبو شهرين أعصابه من غير اختيار بنادي بالبكاء، لأن هذا البكاء علامة جعلها الله لحاجة للطعام، فما غير شعور يصيح 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 يصيح. تجد بغضاوة بعض الأمهات إذا صاح الولد وهي عنده مؤشر للصياح هذا مرض أو وجع بطن أو ما في رحمة، ربما تخبطه، شيء غريب، أو تنادي كأنه يفهم انفلك، ليش ما يفهم، ما اكتملت عنده حواس الإدراك، فهو يبكي لابد في شيء. أو إذا أحست أن كل شيء طيب بس سقته ما يصلح بطنه، ليس عنده عرض سخونة ليس، فربما يتنفس البكاء لتقوية القلب تنشيطه وتقوية مجاري الدم وغير ذلك، لأنه في مكان دائما ساكن فيحتاج أحيانا البكاء، وسع شيء من الدماء حول القلب والشرايين أو غير ذلك، فتخليه يبكي يسيرا ثم تلاطف معه. سبحان الله كيف تنزع الرحمة أحيانا من الأمهات، تتعجب، هذا شيء مركب في كل أم، لكن من أسباب ولا شك ضعف الإيمان، ضعف الإيمان يعني هذا واضح. امرأة كان لها طفلان أو طفل في الغرب، ونكد عليها الطفل في بيتوتتها مع خسيسها وعشيقها بعد طلاق زوجها لها، يبكي 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 يبكي، أخذته غطسته لين غرقته ثم مات. فلما تذهب يذهب الإيمان، إيه ملطشت مرت ملت ملت، ويتنفس الماء لين أشنع أنواع الموت وغرق. قلوب جبارة سبحان الله، عجب كيف. نعم،
قال رحمه الله: فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه ووجب عليها وأجبرت إن امتنعت، وكان لها أجرة المثل إن لم يتفق على مسمى. وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى، فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل ليس له خروج منه، عين الله عين تعالى على وليه النفقة، فلما ولد وكان يمكن أن يتقوى من أمه ومن غيرها أباح تعالى الأمرين، فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوى إلا من أمه كان بمنزلة الحمل، وتعينت أمه طريقا لقوته، ثم قدر تعالى النفقة بحسب حال الزوج، فقال لينفق ذو سعة من سعته أو من سعته، أي لينفق الغني من غناه، فلا ينفق نفقة الفقراء، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله من الرزق. ثم قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية، حيث جعل كلا بحسبه، وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في باب النفقة وغيرها قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسل أن كثرتهم وقوتهم لم تنفعهم شيئا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم، وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة، ومع عذاب الدنيا فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره، وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم لا فرق بين الطائفتين. ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الخلق من ظلمات الكفر والجهل والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة. فمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن به.
الآن لو قارنت كيف تعامل الصحابي مع المعصية وتعاملنا نحن في هذا العصر مع العاصي وجدت فرق كبير. ما سببه؟ قلة من يعصي الله بعد الصحابة، قوة الإيمان، فتجد المعصية عندهم أمر عظيم، فقد يوبخ الرجل ابنه على المعصية حتى يهجره حتى الموت. والآن لكثرتها تجده هو عاصي يمغي ضحك، يعني مر على زميله في المكتب وهو طرف معه فنجان قهوة وسجارة، يدخل قال يا محمد أهلا طيبين نجيك ماشي، خلاص كثرة المعاصي أي ولدت. بينما أول ما رأى ابن عمر ابنه يعصي يقول لا تمنعي مع الله وسيد الله، قال لا نمنعون لأنه فيه غير فيه صارت له غيرة، قال لا نمنعون، قال أقول لك الرسول يقول وتعصي وتقول لا نمنعون، لا أكلمك أبدا، فما كلمه حتى مات. تعرفوا المعصية مو متعودين خلف العلم، تعود الناس كلهم ماشي منظومة كأنها آلية. سبحان الله، سمعوا الحديث سمعوا الآية ماشيين عليها، حذو القدة بالقدة، فإذا جاء خالف واحد فيهم اشتد عليه. فلما كثرت المعاصي وتهاون بها الناس واستهان، فصار الرجل يلقى جليسة وقد عصى الله، ولا يكون يمنع يكون أكيلة وشريبة، ولا حتى يعني يندم في نفسه أنه جلس معه عاصي. العكس، يعني أمر يسميه العام الآن بلغة سمجة في مثل هذا المواقف أقصد عادي. نعم.
قال تعالى فاتقوا
على شروق
أربعة.
طيب خلنا نقرأ مثلا أكمل الآية بس ونقرأ مثلا.
قال تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره، وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم لا فرق بين الطائفتين. ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الخلق من ظلمات الكفر والجهل والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة. فمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا من الواجبات والمستحبات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
اللهم اجعلنا منه.
آمين. خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أخبر تعالى أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى وعبدوه وأحبوه وقاموا بحقه فهذه الغاية المقصودة من الخلق، والأمر معرفة الله والأمر معرفة الله وعبادته. فقال: ما بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. تم تفسيرها والحمد لله.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي فيها معاشنا معادنا، واجعل حياة زافة لنا من كل خير، واجعل وفاة راحة لنا من كل شر. قال مسند.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر،
إسماعيل بن جعفر ثقة حجة،
قال: أخبرني موسى بن عقبة
ثقة
عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله بن معمر
كذلك،
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
كذلك،
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين: لا بأس بذلك.
هذا الحديث كما قال المحقق إسناده صحيح، رجال ثقات، رجال الشيخين، غير سليمان بن داود الهاشمي فمن رجال أصحاب السنة الأربعة وثقة، وابو النضر وسالم بن أبي أمية، وكذا أخرجه النسائي عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد، وعلقه بصفة الجزم البخاري. فقوله أن النبي قال في المسح الخفين لا بأس به دليل مشروعية، دليل على مشروعية المسح الخفين، وأنه يقال في الرخصة لا بأس بها، لأنه قد لما كان يتوهم في الرخصة المنع كالرجلين الأصل غسل، فيقال فيها في المسح الخفين حينئذ لا بأس بها. والمسح الخفين شعار أهل السنة، فارق فيه الروافض، لذلك ذكروه بعض المصنفين في كتب العقيدة في كتب العقيدة، لأنها شعار تميز به أهل السنة عن أهل البدع، فلا يجد في نفسه شيء صاحب السنة مسح الخفين. قال الإمام أحمد: ليس في شيء في نفسه من المسح الخفين، فيه 40 حديث أو 40 قول عن الصحابة، أو كما قال رحمه الله 40 حديث. والمسح على الخفين بدل الغسل، بدل الغسل، فإن كان الرجلين عاريتين فلتغسل، وإن كانت في خفين فلتمسح. هذا الذي كان عليه النبي في الغالب، ويمسح على ظاهرهما لما روى أبو داود في السنن عن علي قال: لو كان المسح على الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر، ولقد رأيت النبي يمسح على ظاهرهما، فيمسح مرة واحدة بيديه كما يمسح على رأسه بيديه، بهذا اليد على اليمنى وبهذا اليد على اليسرى من أعلى الخفين، ويمرر على ظاهر خفيه، ويجوز أن يمسح على الحذاء وعلى الجورب. نعم، وأول مسحة على الخف هي المعيار، فإذا مسح بعد صلاة يعني قبل صلاة الظهر الساعة 12 مسح، فإن اليوم الثاني 12 دقيقة نعم ينتهي وقت المسح في حق المقيم، كما جاء عن علي: يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بليلين. فأول مسح هي المعيار، لأنه قال يمسح وليس اللبس كما يفهم البعض، ليس اللبس، إذا المسح لبسه بعد الفجر وتوضأ، ما مسح إلا العصر، يبدأ المسح بعد العصر، خلعه بعد أن توضأ لبسه، قالت الزوجة: هذا الشراب ما يليق مع الثوب، لبس الشراب الأسود أجمل عليه،
سبحان الله بعد ما توضى ولبس الشراب لا 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 مثلا الأسود شارت زوجته لبس الأبيض خلعه ولبس الشراب الأبيض هل يجوز يمسح عليه؟ خلعه
يجوز طالما انه ما مسح مع الطهارة
يجوز يمسح عليه. طيب مسح عليه وخلعه
خلاص
خلاص صحيح ده.
إذا مسح الخف إذا أحدث يا شيخ
الآن مسح
أيوة
مسح الخف وخلع ثم مسح يمسح حتى يدخلهما طاهرتين على وزن طازجتين يعني لابد يكون الغسلة جديدة الغسلة تكون جديدة نعم فإذا كان مقيم مسحه مقيم ورحلته قد مسح 12 الساعة 3 ومشى وسافر ينتقل مسح
إلى 3 أيام
وسافر تبدأ من أول مسحة مقيم نعم كان مسافر متمتع يعني مسح 3 ألغى الحج قال لازم ترجع الآن فورا ترجع بلدك الآن فورا وردك تسخن المهم رجع
مقيم
يرجع مسح مقيم نعم هذا يسمى الحكم الوضعي عند علماء الأصول إذا صار مقيم الوصف أن المقيم يعمل أحكام المقيم نعم والمرأة كالرجل في المسح الخفين بل تزيد المرأة أنها يجوز أن تمسح على خمارها لأنه مسلم مسحت على خمارها وهل المرأة أمام الرجال إذا جاءت يديها توضأ تمسح على القفازين أمام الرجال ها؟ لأنه لم يرد فلا بد أن تغسل يديها لا تمسح على القفازين طيب الحديث اللي بعده ولا خلاص انتهى الوقت ها؟ الظاهر أنه نقرأ الحديث ونمشي
طيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك يعني ابن أنس
رأس المتقنين وكبير المثبتين رحمه الله
عن سالم بن النضر
عن سالم بن النضر وهو ثقة
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص
ثقة
قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لحي
من الناس يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام
الله أكبر حنيفة هذا إسناد وكما قال المحقق صحيح على شرط مسلم غير إسحاق بن عيسى ومن الطباع لكن من رجال مسلم وأخرجه مسلم أيضا وأخرجه البخاري ومتفق عليه هذا في فضل عبد الله بن سلام وأنه قد بشر وهو حي بالجنة وكون يقول سعد بن عامر يقول سعد بن وقاص ما سمعت لإنسان حي يعني يمشي إلا سعد يقول لا يعني أنه ما بشر بكر عمر يتكلم عن إيش مسموعاته هو ولا مانع أن يكون بشر بالجنة غيره مثل ثابت بن قيس بن شماس بشر بالجنة العشر بشر بالجنة عمر وأبو بكر عمر وغيرهم نعم وكاش بن أحصن بشر بالجنة وأظن فيه أبو سفيان المقصود أن هذا بحسب فذلك من مناقب عبد الله ابن سلام عبد الله بن سلام إيش كان في الماضي
يهودي
من أحبار
اليهود
من أحبار
نعم
ترى هذه يكرهون يمكن حتى اليهود المعاصرين التاريخ هذا عبد الله بن سلام من عالمهم يسلم يعني ضجة اليهود ما يسلم منهم كثير قليل من يسلم اليهود لتعصبه فحينما النبي وسع خبي خبي عبد الله بن سلام خبي إسلامي ما تقول يا عبد الله بن سلام قال خيرنا ومن خيرنا يعني عالمنا اخرج يا عبد الله أشهد أن الله صدمة عظيمة اليهود شافوا مصدقين قال شرنا ومن شرنا لذلك لا تتعجب لو خرج عليهم هذا اسمه هذا الجديد هذا
ترامب
هو قال أشهد ولا إله لا تستبعد ما يحصل له نعم مباشرة نقول يعني يحدث أنه نظر الاختلال العقلي عزل عن الرئاسة إلى آخر المهم صرف الأمور فلأنه يعني المسألة عندهم خطيرة جدا سياسية تكون فلذلك هرقل لما عرض عليهم قال يسلم خلاص خاف على ملكه وجماعه شوف ايش بيقولون لأنه لو أسلم بيقض ملكه ولا ما يقض يسأل فلما عرض عليهم ذهبوا يسوون انقلاب يعني خلاص خرجوا من طائف يخرجوا على بر القصر بر القصر ايش معناها يروح يعلمون الناس انه خلاص ما نبغى ملك ليش قفل الابواب فقال تعال كنت اختبركم بعد اخر سبحان الله عرضنا الدنيا توفي كان ولو اسلم كان خير له نسال الله ان يثبتنا على الاسلام السنه الله اعلم صلى الله على نبينا